مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين إلى برنامج قصص الناس. سحر الماشطة معكم من ستوكهولم. هذا البرنامج هو جديد تماما باللغة العربية، وفيه سأبث قصص ومصائر الناس، وهي مترجمة من كتاب الهجرة الذي صدر باللغة السويدية هذه السنة 2020، وأيضا سأكتب بعض القصص الجديدة وأنشرها مباشرة باللغة العربية، وأتمنى أن تعجبكم هذه القصص. القصة الأولى هي لوالدي هادي. قصة هادي. إنني أب لتسعة أبناء، وبالأحرى 11 طفلا. الطفلان الأولان منهم توفيا وهما صغيران، ولكن فقدانهما عوضه تسعة أبناء أحباء إلى قلبي. اثنان من أبنائي يعيشان في المهجر منذ زمن طويل، ابني صباح وابنتي الصغيرة. أنا أحب أبنائي أكثر من كل شيء في هذه الدنيا، وأمهم زوجتي التي هي أجمل امرأة في الكون، هي التي كانت تدعى بطفولتها وشبابها بقطر الندى لجمالها. وأنا من بين كل الرجال حالفني الحظ أن أقترن بها وأعيش معها وتصبح أماً لأطفالي. أنا كنت صاحب سوبر ماركت كما تسمونه الآن، ووكيل مواد غذائية، وكنت أحظى باحترام كبير من أهل مدينتي، حيث كانوا يصطحبونني معهم لحل الخلافات البسيطة أو لمرافقة عائلة ما لطلب يد عروسة لابنهم، أو للقاء موظف ما لأجل حل أمر مستعصيا. وحتى كنت أرافق أهل مدينتي لمفاوضة مدير الشرطة للإفراج عن أبنائهم الموقوفين أو المسجونين. أنا عشت حياة سعيدة مع زوجتي وأبنائي، وكنت أعمل وأكد من أجل عيش كريم لعائلتي الحبيبة، وهذا كان يملأني بالسعادة والفخر. وفي أوقات راحتي في المساء كنت أقرأ الكثير من الكتب المتنوعة، من الشعر الجاهلي الذي كنت أحفظه عن ظهر قلب، وإلى الروايات وغيرها. أنا كنت أكن احتراماً كبيراً للناس، وأفكاري وقيمي كانت دوماً متفتحة، وهذه القيم قد خنقت حتى الموت الآن في لحظات سرد قصتي، وهذا شيء فظيع، لأن للحياة أن تتطور إلى الأمام وليس إلى الخلف. نعود الآن إلى قصتي. أنا أحب ابنتي الصغيرة بشكل خاص لأنها ولدت بعد 5 أولاد، وأخيرا جتنا البنية، صحت أنا فرحا واحتفلنا بقدومها. واستمرت عجلة الحياة بالدوران بشكل متواصل وجيد، حتى حان يوم استدعائي للتحقيق في مركز الشرطة. لم أكن أتوقع شرا، لأنني دوما كنت إنسانا مستقيما. لقد كنا مجموعة من الرجال الذين استدعيوا للتحقيق في نفس اليوم، ونقلنا إلى سجن قصر النهاية مباشرة. وأنتم بالطبع تفهمون ماذا يعني هذا الاسم. المقصود منه أن اللا أحياء يتركون هذا القصر المشؤوم. في العادة لم تكن العوائل تبلغ عن مكان السجناء من ذويهم، وبهذا تنعدم إمكانية زيارة السجناء كليا. أنا شخصيا لم يكن عندي أي علم عن سبب اعتقالي، والكثيرون من السجناء غير المجرمين يتساءلون بالطبع أيضا عن سبب حبسهم. أنا قضيت في قصر النهاية 6 أشهر ولم ألتقي بأحد من عائلتي لأنهم كانوا يجهلون مكاني. أنا لم أتحدث لعائلتي أو لأي أشخاص آخرين عما تعرضت له في السجن، لأن حياتنا كانت دوما مهددة إذا تكلمنا عن المصائب التي عشناها في الزنزانات. تصوروا أن البشر المحطمين الذين نجوا بأرواحهم من قصر النهاية ليس بمستطاعهم حتى البوح بما مر بهم من الأحداث البغيضة والمرعبة لتخفيف ما يجثو على قلوبهم وأرواحهم، وذلك لخوفهم من تعرض أفراد عائلاتهم لنفس المصائب. وبهذه الطريقة يجبر الإنسان على الصمت المطبق. إن صور الكوارث التي شهدناها وعشناها في السجن تبقى تدور وتلف في أزقة المخ كالملابس المبللة في ماكينة التنشيف، والتي لا تكف عن الدوران حتى انتهاء الوقت المخصص لتنشيفها. وكذلك الحال بالضبط بالنسبة للمخ والصور المرعبة التي تدور فيه، فهي لا تنتهي إلا بنهاية الحياة نفسها. وكأن السجانين قد أغلقوا كل أبواب وشبابيك المخ بالألواح الخشبية والمسامير وبرشموها من الخارج مرة وإلى الأبد. وفي النهاية تحدثت عما حدث لي في السجن لطبيب ألماني يجيد اللغة الكرواتية. ابني صباح كان يترجم بيننا. لقد صوروا رأسي بالأشعة المغناطيسية في المستشفى ووجدوا آثارا واضحة تركها الضرب والتعذيب على خلفية رأسي. هذه كانت المرة الأولى في حياتي وأنا أقص ما حصل معي في السجن بعد 12 سنة من خروجي منه. كنا بعيدا جدا عن العراق، ولكنني كنت خائفا ومتوجسا كل الوقت. كنت أسأل ابني صباح إن كان هناك من ينصت لأحاديثنا، هل عندهم هم أيضا جواسيس ومخبرين في بلده حيث يعيش؟ أنا كنت دائما أطلب من ابني أن نتحدث عن الماضي بصوت واطئ خوفا من أن يسمعنا أحد ما حين كنا نتمشى في شوارع المدينة الجميلة التي يعيش فيها. كنت دائما أتلفت مذعورا وأسترق النظر إلى ما وراء كتفي كي أطمئن إلى سلامة المكان المحيط بنا. كنت أدقق وأتمحص في الوجوه حولنا كي أتأكد من أن لا أحد يلاحقنا، ولكنني أستدرك نفسي وأعود لحديثنا حين أرى أن أغلب الناس شقر هناك في مدينة ابني. أنا كنت نسبيا شابا وقويا وسليما حين سجنت. لا أذكر بأنني مرضت يوما قبل قصر النهاية، ولكن بعد خروجي من السجن بدأت الأمراض تستوطنني رغم عمري غير المتقدم. زرت أفضل الأطباء في العراق، ولكنني لم أجرؤ أبدا على مكاشفتهم بما حصل لي في السجن لأنني فقدت ثقتي بالجميع، وهذا ما حير الأطباء. لم يفهموا مصدر كل هذه الأمراض الغريبة، لأن هذا لم يكن بالشيء الطبيعي بالنسبة لهم ولخبراتهم. وحتى أنني سافرت إلى خارج العراق عدة مرات للمعالجة دون نتيجة. كنت أبتلع الكثير من الحبوب يوميا دون فائدة، وليس من علاج تمكن من إيقافي وتحجيم أمراضي التي تطورت بشكل حتمي بالاتجاه الخاطئ. أنا كنت دائما أمشي وأتكلم في المنام حين كنت صبيا وشابا، وهذا لم يزعج أحدا حين كنت أتجول ليلا في داخل البيت وأتكلم مع نفسي ومن ثم أعود إلى فراشي. ولكن أحلامي تحولت إلى كوابيس مرعبة بعد فترة السجن. كنت أرى الجلادين وصدام ورجال الأمن يوميا في منامي، وأصحى منها مذعورا. ابنتي الصغيرة التي كانت عادة تدرس في الليل تأخذني من يدي وتعيدني بهدوء إلى فراشي. كنت أرى هذه العصابات في غرفة الاستقبال خلال هذه الكوابيس، وأسأل ابنتي الصغيرة وأنا في المنام: ليش صدام والأمن قاعدين عندنا بالهول؟ شي يسوون هنا ببيتنا؟ بالطبع لم أكن أدرك بأنني ما أزال في حلم، وبالأحرى كابوس، وليس في عالم الصحو. وظل هذا الجحيم يتكرر كل ليلة، وهذا هو بالذات ما يفعله الدكتاتوريون مع البشر حين يكسرون ويحطمون الإنسان كي يظل يعيش في حالة ذعر لا نهاية لها، لأنهم يدركون أن التعذيب يتحول إلى عذاب لا خلاص منه. ولكن أنا أعتبر نفسي محظوظا لأنهم أفرجوا عني وعشت 12 سنة بعد السجن، رغم أن هذه السنوات كانت مليئة بالأمراض الغريبة والكوابيس والذكريات المرعبة التي ترفض أن تتلاشى وتترك الإنسان في حاله. كان النظام يعمل مداهمات وكبسات على العوائل ويفتش البيوت متى ما يشاء. الناس صاروا لا يجرؤون على قراءة الكتب، فالنظام كان يكسر ثقة الناس ببعضهم بشكل واع ومدروس، ونجحوا في ذلك بامتياز، حيث الثقة العفوية والطبيعية بين البشر والجيران وحتى بين أفراد العائلة الواحدة تفرطت وضاعت كليا. إن طرق الدكتاتوريات تفسخ وتحلل المجتمعات، وتدريجيا تحول البشر الطيبين إلى ذئاب ومخبرين وجلادين لا يطرف لهم جفنا وهم يشون بذويهم أو أصدقائهم. وفي النهاية تنطمر ثقة الناس ببعضهم في مقابر جماعية، ويصاب المجتمع بوباء مميت. أن حياة البشر تتغير كليا بعد تعرضهم إلى التعذيب والإهانات والانتهاك والإذلال، وحتى حياة أفراد عوائلهم وذويهم تتغير مرة وإلى الأبد. الكارثة تصيب كل الأفراد المحيطين بشكل أو بآخر. أفراد العائلة كما في حالة عائلتي تجبر أن تتعايش مع أب وزوج مختلف في شخصيته عن تلك التي كانوا يعرفونها واعتادوها قبل دخولي السجن. أفراد العائلة بالطبع يصابون بالحزن والقلق والخوف، ومن جهة أخرى يصبون كل اهتمامهم لمساعدة وفهم هذا الشخص الذي ترك السجن بأوزار سرية هائلة مرئية وغير مرئية، فإنهم مستعدون لعمل المستحيل على أمل استرجاع النسخة الأصلية من الأب والزوج، ولكن هذا بالطبع شيء محال. أتخيل أحياناً لو أنني كنت قد هربت مع كل أفراد عائلتي لبلد آخر، ولكنني بالحقيقة لا أذكر بأنني فكرت في هذا الموضوع. هل كان بالإمكان تحقيقه؟ من المحتمل نعم، ولكن من يدري؟ حين استفحلت الأمراض التي استوطنت جسدي وروحي وأصبح عمري 62 عاما وأحسست بأن نهايتي اقتربت، شعرت برغبة شديدة للقاء ابنتي الصغيرة وابني صباح كي أودعهما قبل رحيلي، ولكن يعرف جيدا بأن العودة للوطن هي شيء من ضرب المستحيل لمن هاجروا أو هربوا، لأن هذا يشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى عوائلهم. ولكن ما كان يمنح روحي السكينة هو أنني أرى أبنائي هؤلاء في أحلامي، حيث نتكلم عن كل شيء دون رقيب، وهذا يعطيني السعادة ويغذي روحي وأحاسيسي. أيلول 2016، الترجمة للعربية أيلول 2020. شكراً لاستماعكم إلى قصة هادي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وقصة جديدة.